إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قبل أن ندخل في درس اليوم ننبه على شيء استشكلناه في الدرس الماضي، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. وقلنا هذا مشكل على قول الجمهور الذين يعلقون عدم نفع الإيمان فقط بطلوع الشمس من مغربها، وأما ها هنا ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها. وجه الإشكال أنه بعد الدجال هناك أناس يؤمنون وينفعهم إيمانهم بعد خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام ووضعه للجزية ولا يقبل غير الإسلام، معناه أن هناك أناسا يؤمنوا فيقبل إيمانهم. وقد أجيب عن هذا الإشكال بأربعة أقوال تجدها مبحوثة في هذه المواقع العلمية، وخلاصتها أن بعضهم قال أن ذكر الدجال هاهنا مصحف، قالوا فعند الإمام أحمد والدخان بدل الدجال، فإذا كانت الآيات طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض هذه كلها متقاربة، وأما الدجال فبين خروجه وبين طلوع الشمس من مغربها أمد طويل، فبعضهم قال هذا. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله رد هذا القول، القول بالإيش؟ بالتصحيف، أن الدجال مصحف من الدخان. ومنهم من قال أن المراد لا ينفع نفسا إيمانها أنه بطلوع وبظهور هذه العلامات الناس ينشغلون بها، الناس ينشغلون بها فيعني لا تنفعهم أعمالهم، ليس معناه أنها لا تقبل وإنما لا تنفعهم يعني على التمام، لأنه في زمان الفتن الناس ينشغلون بالإيش؟ ينشغلون بالفتن. فبعضهم قال هذا كابن رجب رحمه الله تعالى. وهناك قول آخر وهو الصحيح إن شاء الله، أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا، أي إذا خرجنا إيش؟ مجتمعات، يعني إذا خرجنا كلهن. ثلاث إذا خرجنا ليس المراد أن كل واحدة تمنع نفع الإيمان، وإنما المراد إذا خرجنا يعني إيش؟ يعني اجتمعنا في الخروج، يعني خرجنا كلهن، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ بطلوع الشمس من مغربها. فهذا الجواب الأخير هو الجواب المعتمد. هذا هو المجلس 42 في بيان كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا فيه في حديث بدء الوحي حديث عائشة رضي الله عنها إلى قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما فجأه أو فجأه الوحي، قالت له والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة، وصلنا إلى قولها وتكسب المعدوم. قال الإمام النووي كسبت الرجل مالا وأكسبته، أفصحهما باتفاقهم كسبته. تقول كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا، لكن الأفصح ماذا؟ كسبته. لماذا هو الأفصح؟ لأنه إذا كان يجوز الفعل الثلاثي والرباعي فاستعمال الثلاثي أولى، فاستعمال ليش الثلاثي أولى. كما تقول مثلا في نقص، نقص وأنقص، فنقص يتعدى إلى مفعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، يعني ما نقصت صدقة مالا، فنقص فعل ثلاثي ولكنه ينصب مفعول به. فإذا كان الثلاثي ينصب المفعول به فإذا استعماله هو الإيش؟ هو الأفصح، أفصح من الإيش؟ من الرباعي. وكذلك ها هنا كسبت الرجل مالا، كسبت أنا هذا الفاعل تاء الفاعل الرجل مالا، بل هذا نصب مفعولين مش مفعول واحد، مفعولين، كسبت الرجل مالا وأكسبت الرجل مالا. الثلاثي يصح والرباعي يصح، ولكن الثلاثي أفصح. قال وأما معنى تكسب المعدوم فهذا روي بالإيش؟ بفتح التاء وبضمها، تكسب المعدوم، فيكون من الإيش؟ الثلاثي ولا الرباعي؟ ها؟ من الثلاثي. وأما تكسب، لأنك إذا قلت أكسبه ها؟ يكسبه، فإذا تكسب المعدوم، تكسب المعدوم، تكسب المعدوم يعني تكسب أنت الرجل المعدوم مالا، يعني تعطيه مالا. طيب ومن الرباعي تقول ماذا؟ تكسب المعدومة. قال فمن رواه بالضم يعني بضم التاء فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم أي تعطيه إياه تبرعا، فحذف أحد المفعولين وهو ليش؟ المال، تكسب المعدومة مالا. قال وقيل معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق، يعني المعدوم يعني الذي ليس عنده علم وأدب أنت تكسبه إيش؟ العلم والأدب. لكن هذا وإن كان صحيحا لكنه ليس مرادا بالحديث هاهنا. قال وأما رواية الفتح وهي إيش؟ تكسب المعدوم، فقيل معناها كمعنى الضم، يعني رواية الفتح كرواية الضم. وقيل معناها تكسب المال المعدوم، يعني إيش؟ يعني تكسب أنت المال، مش تكسب الرجل المال، تكسب أنت المال، وذلك بالإيش؟ التجارة، يعني أنك تتاجر، تتاجر عندك إيش؟ وعندك مال. قال: وكانت العرب تتمادح بكسب المال، ولا يزالوا، لا يزالون الآن يقولون فلان إيش تاجر، هذا تاجر من التجار. وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في تجارته. قال: وهذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل، وهو ثابت ابن قاسم السرقسطي صاحب الدلائل في غريب الحديث، وهو كتاب عظيم، ما أدري يعني طبع أو لا، كأنه طبع في مجلدين، الدلائل، نعم الدلائل في غريب الحديث لثابت بن قاسم أو قاسم بن ثابت السراقسطي، المعروف أنه ثابت بن قاسم أو قاسم بن ثابت السراقسطي. قال الإمام النووي: هو ضعيف أو غلط. وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن؟ قال: إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة فيكون معناه: تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك، ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم. فإذا هذا معنى إيش؟ تكسب أو تكسب المعدومة. ما الفرق بين تحمل الكل وتكسب المعدوم؟ الكل الذي يعني لا يستطيع الكسب لعجزه، الذي لا يستطيع الكسب ليش؟ لعجزه، عاجز، عاجز بدنيا. وأما المعدوم الذي عنده القوة البدنية لكن ما رزق، يعني ما فتح عليه بالرزق، قد يعمل ولكنه لا يكون عنده إيش؟ عنده مال. فهذا هو الفرق بينهما. فتأمل هذه الصفات: تصل الرحم، تصدق الحديث، تصل الرحم هذا متعدي للأقارب، تصدق الحديث هذه صفة ذاتية، تحمل الكلة ولو من غير الأقارب، تكسب المعدوم، عرفنا الفرق بين الكل والمعدوم، وتقري الضيف، تقري، تقول: قريت الضيف أقريه قيرا، قريت الضيف أقريه، المضارع يعني، ويقريه قيرا وقراء. وعندما يقال قراء الضيف إيش معناه؟ إكرامه أو ما يكرم به. قراء الضيف إكرامه، يعني عملية الإكرام نفسها، أو إيش؟ أو ما يكرم به، الطعام الذي يكرم به. قال: ويقال للطعام الذي يضيفه به قرا. فإذا قرا عملية الإكرام والشيء المكرم إيش به. ويقال لفاعله قار، مثل قاض. وأنبه هنا على استعمال هذه الأفعال لأنه يحصل فيها لبس. عندما تقول أضاف الرجل، أضاف الرجل يعني إيش؟ أضاف الرجل يعني إيش؟ ضيفه، ضيفه، قال تعال كن ضيفا عندي، يعني أنزله به. طيب وضافه، ضاف الرجل يعني إيش؟ نزل عليه ضيفا. فإذا أضاف الفعل الرباعي بمعنى أنزله به، أضافه. أصل هذه المادة أيها الإخوة من الميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أوقات الكراهة، قال: وحين تضيف الشمس للغروب، يعني تميل. فعندما تقول أضفته يعني أملته إلي، أنزلته بي يعني جعلته ضيفا إيش علي، هذا الرباعي. لكن أنت عندما أنت الضيف، أنت عندما تقول ضافني فلان، الصواب أن تقول إيش؟ ها؟ ضفت فلانا، ضفته يعني إيش؟ نزلت عليه ضيفا. فإذا الرباعي أضاف الرجل أنزله به، أنزله عليه ضيفا، وضافه إذا نزل هو عليه ضيفا، وتقري الضيف. فإذا الضيف حتى ولو كان غنيا فإكرامه من مكارم الأخلاق. وتعين على نوائب الحق. النوائب جمع نائبة وهي الحادثة. وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الإيش؟ في الشر. نوائب الحق كما قال لبيد: نوائب من خير وشر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازب، يعني لازم. وتعين على نوائب الحق يعني حوادث الحوادث. طيب، بعضهم قال يعني هذا تعميم، هذا تعميم لما تقدم. نوائب الحق يعني في الخير وفي الشر، فهو يعين في الخير ويعين في الشر صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة فيعينه، وكذلك في الخير. فهذه الصفات ذكرتها خديجة لنبينا صلى الله عليه وسلم، واستدلت بها على ماذا؟ على إيش؟ عدم الخزي أبدا. فهذا هو طريق عدم الخزي، طريق عدم الخزي في الدنيا وفي الآخرة، هو هذه الصفات أيها الإخوة، وهي صفات جامعة تدل على حقيقة الإسلام. قال العلماء: معنى كلام خديجة رضي الله عنها أنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل. وذكرت ضروبا أي أنواعا من ذلك، وهذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب تطرأ السلامة، أو سبب السلامة من مصارع السوء، سبب السلامة من مصارع السوء. نعم، هذا مهم، أي أنها تمنع الخزي، أنها تمنع الخزي في الدنيا والآخرة. وكذلك نقل الشيخ الإثيوبي عن الحافظ في صفحة 385، قال الحافظ في الفتح: قولها وتعين على نوائب الحق كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم. سبحان الله، فهذه الكلمة جامعة لما ذكرت وإيش؟ ولما لم تذكر. تعين على نوائب الحق كلمة جامعة لما ذكرت ولما لم تذكر. قال: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، في صفحة 389، يعني ذكروا آثارا عن ورقة. قال الشيخ الأثيوبي: ما خلاصته؟ وهذه الآثار وإن كان في معظمها مقال، لكن مجموعها يدل على كون ورقة ابن نوفل ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالحق أنه أول من آمن به من الرجال، يقول فالحق أنه أول من آمن به من الرجال. طيب يقول قائل كلنا نعرف والناس المسلمون كلهم يعرفون أن أول من آمن به من الرجال من؟ أبو بكر رضي الله عنه. نقول هذا يعني هذا محل الاتفاق، وهذا يعني مما يتنبه له أنه أول من آمن به من الرجال. أبو بكر قد يكون من هذه الأمة، وأما ورقة فقد كان يكتب الكتاب ليش؟ العبراني، فكان على اليهودية أو النصرانية، وسيأتي. تقول ومما يدل على أنه آمن ما صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، رواه الحاكم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة ابن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين، فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. هذا في صحيح الجامع 7320. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، وهذا مما يبين منزلة خديجة في الإسلام وأنها خير نساء هذه الأمة. والعلماء يفاضلون بين خديجة وعائشة، والذي عليه شيخ الإسلام رحمه الله أن خديجة أفضل في أول الإسلام، وعائشة أفضل في إيش؟ في آخره، لأنها حفظت علما غزيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي في المرتبة الثانية والثالثة في الرواية. فتأمل، انطلقت به خديجة، فهذا هو دور المرأة في التثبيت عند الأمور المفزعة. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وفي بعض الروايات كان يكتب الكتاب ليش؟ العبراني، كان يكتب الكتاب العبراني ولا منافاة، فهو يكتب هذا وهذا. قال الإمام النووي عندك في الشرح، ووقع في أول صحيح البخاري، يكتب الكتاب العبراني، وكلاهما صحيح، وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى بحيث أنه صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع شاء منه بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء. فإذا ورقة كان على اليهودية، ثم تنصر في الجاهلية، نعم، ثم أسلم، فكان على علم. قال وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي عمي، مع أنه إيش؟ ابن عمها. فما وجه هذا؟ قال وفي الرواية الأخرى قالت أي ابن عمي، هذا في رواية أخرى، وكلاهما صحيح. أما الثاني فلأنه ابن عمها حقيقة، فإنه ورقة ابن نوفل ابن أسد، وهي من خديجة بنت خويلد ابن أسد، فإذن هو ابن عمه حقيقة. وأما الأول فسمته عما مجازا للاحترام، وهذا عادة العرب في آداب خطابهم، يخاطب الصغير الكبير بيا عم احتراما ورفعا لمرتبته. طبعا هذا الكلام الإمام النووي تعقبه الحافظ، وتعقبه العين، يعني الحافظ تعقب له النووي والعين تعقب له الحافظ، واليتيوب حفظه الله يعني نصر كلام ليش العين، كلام العين فيرجع ترجع النصر إلى كلام من النووي، ترجع النصر إلى كلام النووي. فقالت له خديجة أي عمي اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأاه. فقال له ورقة، طيب قول ورقة ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما رأاه. طبعا في هذه المرة التي جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه وغطه، نحن ما نجزم هل كانت صورته صورة إنسان أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بالغط دون أن يرى. فالمهم فنريد أن نعرف يعني شيء عن مراتب الوحي، فاكتبوها مراتب الوحي، ذكرها ابن القيم وجعلها 8 مراتب. المرتبة الأولى الرؤيا الصادقة كما قالت عائشة ها هنا، أول ما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. الثاني النفث في الروع، النفث في الروع، الروع يعني ليش القلب، والنفث هو الإلقاء كما في حديث إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الثالث التمثل البشري، التمثل البشري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتمثل لي الملك إيش رجلا كما في حديث جبريل المشهور. نعم. وكان في الغالب يأتي بصورة من؟ دحية، كان يأتي في صورة دحية الكلب. الرابع مثل صلصلة الجرس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يأتيني الملك مثل صلصلة الجرس، صلصلة الجرس. الخامس الملك في صورته الحقيقية وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته 2 مرات سد الأفق، له 600 جناح سد الأفق. عرف يعني سد الأفق؟ كأن السماء تغطت بالإيش؟ بالغيوم. فهذا جبريل عليه السلام. السادس الوحي ليلة الإسراء، الوحي ليلة الإسراء يعني بلا إيش؟ بلا واسطة الملك لكن وحي. السابع الكلام من الرب بلا واسطة، الكلام من الرب بلا واسطة. والثامنة المختلف فيها التكليم كفاحا من غير حجاب. كفاحا يعني إيش؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. نعم. فهذه 8 مراتب للوحي. فها هنا ورقة قال له يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. الناموس في اللغة صاحب سر الخير كما أن الجاسوس صاحب سر الشر. طبعا هذا يعني الاستعمال الغالب، وإلا فالتجسس جائز للمصلحة. وأصل هذه الكلمة قال نمست السر أنمسه، هكذا تشكيلها، نمست السر أنمسه نمسا أي كتمته، نمست السر أنمسه، أنمس نمس ينمس بكسر المن في المضارع، بمعنى إيش؟ كتم يكتم. وسمي كذلك لأنه صاحب السر، لأن الله تبارك وتعالى خصه بذلك، فهو أمين الله تبارك وتعالى على وحيه. قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها، يعني الضمير يعود على ماذا؟ على أيام النبوة. يا ليتني فيها، لأن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم صار نبيا وستكون له أيام. ماذا كانت أيامه صلى الله عليه وسلم؟ 23 عاما. بعد 40 بدأ الوحي به، نعم بعد 40 بدأ الوحي به، وتوفي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63. فهذه أيام، يا ليتني فيها يعني في هذه الأيام، جذعا يعني شابا قويا حتى أبالغ في نصرتك، نعم النية الصالحة، يا ليتني فيها جذعا، هكذا بالنصب. وفي بعض الروايات يا ليتني فيها جذع، فرواية الرفع ظاهرة، ليتني جذع، إيش إعراب جذع؟ خبر ليت، ليت من أخواتها إيش؟ إن، وإن أخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ليتني يا المتكلم هي اسم إيش؟ اسم ليت، والخبر جذع، فهذا ظاهر. وأما رواية النصب يا ليتني فيها جذعا، فبعضهم قال هذا خبر كان المحذوفة، التقدير يا ليتني أكون فيها جذعا، يا ليتني أكون فيها جذعا، فبعضهم قال هذا خبر كان المحذوفة، وبعضهم قال هذه حال، يا ليتني فيها جذعا يعني يا ليتني أكون فيها حال كوني يعني جذعا، يا ليتني أكون حيا، هذا ربما يرجح أنها خبر لكان المحذوف، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، نعم أو مخرجي بفتح الواو وتشديد الياء، هكذا الرواية، ويجوز تخفيف الياء على وجه، والصحيح المشهور تشديدها، كما في قوله تعالى ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، فتشديد الياء. قال ورقة نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عوديا، سبحان الله، هذا ينقل سنة الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، أن أهل الحق من يعاديهم أكثر ممن إيش يحبهم. لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عوديا، لأن يعني الدنيا هذه يعني سوق، هذا السوق لا يقوم إلا بالإيش؟ إلا بالابتلاء، هذا السوق لا يقوم إلا بالإيش؟ إلا بالابتلاء، فلا بد من الابتلاء. لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عوديا، حقيقة أيها الإخوة هذا الحديث مع أنه في بدء الوحي لكنه أنسب ما يكون لكتاب الإيمان من عدة أو من أوجه كثيرة من أوله إلى آخره. أولا هذه بداية الإيمان، ثانيا أنه لا بد من المعاداة على الإيمان، إذا كنت مؤمنا كلما ازداد إيمانك كلما ازدادت عداوة المبغضين لك والمنافقين والكفار، المسلمون يزدادون لك حبا. وكذلك هذه الصفات المذكورة التي ذكرتها خديجة، هذه نور، نور الإيش؟ نور الفطرة، ثم جاء نور الوحي، نور على نور. النبي صلى الله عليه وسلم مفطور على هذه الصفات، ثم جاء نور الإيش؟ نور الوحي. فهذه نور الفطرة ثم جاء نور الوحي. قال ورقة: وإن يدركني يومك أنصرك، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. مؤزرا يعني ايش؟ قويا شديدا. قال وحدثني محمد بن رافع، محمد بن رافع أبو عبد الله النيسابور الزاهد، قشيري النيسابور الزاهد ثقة عابد، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر الحميري مولاهم ثقة حافظ تغير بعد أن عمي، قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل، قال قال الزهري، قال قال الزهري، رواية معمر عن الزهري ثابتة، فإذا قال عن الزهري أخبرني قال الزهري فلا بأس. قال قال الزهري وأخبرني عروة، ما فائدة الواو؟ ها عرفتموها؟ نعم. وأخبرني أي أن الزهري أخبره بأحاديث قبل هذا الحديث، لم يكن هذا أول حديث أخبر به، وإنما كان قبله إيش؟ قبله أحاديث. قال الزهري نعم، قال قال الزهري وأخبرني عروة، يعني عروة الذي كان عنده الأحاديث، الزهري يقول وأخبرني عروة، وقد مرت علينا قبل ذلك. وأخبرني عروة عن عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس. من الذي ساق؟ غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا. الحمد لله، ما أحسن الحديث عندما تتعدد الروايات والألفاظ، نحن نستفيد كما تتعدد القراءات يا شيخ. فوالله لا يحزنك الله أبدا، ما يأتي إنسان ويوسوس يقول يا أخي يحزنك ويخزيك متقاربان، ربما الراوي صحف، ما في ربما، طالما أن أهل الحديث وأهل العلم ثبتوا اللفظين فإذا لا تجادل، العلم لا يطلب بالكلام. قال فوالله لا يحزنك الله أبدا. إيش قال الإمام النووي؟ قال قوله في هذه الرواية، يعني رواية معمر، فوالله لا يحزنك هو بالحاء والنون، وقد قدمنا بيانه عند إيش؟ لا يخزيك، فالروايتان ثابتتان. قال لا يخزيك فهو بضم الياء، بضم الياء وبالخاء المعجمة. وقال معمر في رواية يحزنك، وكلاهما صحيح. وقال قالت خديجة أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك، تقول هذا الحديث، هذه الرواية رواية معمر ساقها الإمام أحمد تامة. وهذا من ميزات شرح الشيخ الأثيوبي حفظه الله، أن الروايات التي يشير إليها الإمام مسلم ويختصرها ويقول وساق الحديث، فالشيخ يأتي بها إيش؟ تامة من كتب الحديث الأخرى. قال: وحدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي. عبد الملك ثقة، وأبوه ثقة نبيل فقيه، وجده ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. انظر هذا التدرج من الأب إلى الجد. الحفيد ثقة، والوالد ثقة نبيل فقيه، والجد ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. الليث بن سعد أبو الحارث المصري. قال حدثني عقيل بن خالد، عقيل ابن خالد الأيلي ثقة ثبت سكن المدينة ثم الشام ثم مصر. قال ابن شهاب: سمعت عروة ابن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده واقتص الحديث. من الذي يقول واقتص؟ ومن الذي اقتص؟ طيب، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، إذن من الذي اقتص؟ عقيل. ما تقول عقيل؟ عقيل بن خالد. طيب، ومن الذي يقول واقتص؟ قال: الضمير لعقيل، الضمير يعني في اقتص، اقتص هو، يعني أن عقيلا روى هذا الحديث. فإذا الذي يقول عنه مثلا الليث، أو يكون الإمام مسلم هو القائل. قال: واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله فوالله، يعني عقيل تابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا. إذن من الذي قال لا يحزنك؟ معمر. وذكر قول خديجة أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك، يعني ولم تقل أي عمي، وقد عرفنا أنه لا منافاة. فهذا حديث عائشة في بدء الوحي. الحديث الذي بعده حديث جابر في بدء الوحي. حديث جابر أخرجه من كم طريق يا صاحب الطرق؟ ولا من طريقين؟ أخرجه من طريقين، من طريق ابن شهاب ومن طريق يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. ويروى عن ابن شهاب كم عندك؟ ثلاثة، نفس الثلاثة الذين رووه قبل ذلك. فإذا ابن شهاب يكون عنده الحديث إلى من؟ إلى عائشة وإلى جابر، صحيح؟ الحديث الذي انتهينا منه الآن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، صحيح؟ وهذا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. والذي يروي عنه الحديث نفس الرواة، يونس وعقيل ومعمر. قال: وحدثني أبو الطاهر، وهو أحمد بن عمرو. أبو الطاهر أحمد بن عمرو. قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب. قال: حدثني يونس ابن يزيد الليلي قال: قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائل: هو جابر يحتاج تعريف؟ أن جابر بن عبد الله وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول القائل: جابر ما يحتاج تعريفا. فالجواب عند الإمام النووي. قال: هذا نوع مما يتكرر في الحديث ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه قال عن جابر وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن جابر بن عبد الله من مشهور الصحابة أشد شهرة، بل هو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية. طيب من هم الستة؟ في صفحة 417: المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر، أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنا سوف زوجة الهادي الأبر، ثم ابن عباس يليه جابر، وبعده الخدري فهو الآخر. فإذا أولهم من؟ أبو هريرة، تحته ابن عمر، تحته أنس، تحته عائشة، تحته ابن عباس، تحته جابر، وبعده أبو سعيد الخدري، سبعة. لكن طبعا الذي يحفظ الأبيات أحسن له. فالمهم أن جابر مشهور. قال: وجوابه، الجواب عن هذا أن بعض الرواة خاطب به من يتوهم أنه يخفى عليه كونه صحابيا، فبينه إزالة للوهم، واستمرت الرواية به. يعني نقول أحد الرواة من الأعلى، من أعلى الإسناد، جاء على باله أن بعض السامعين ما يعرف إيش جابر، فعرف به. طيب وبعدين؟ تلاميذه كتبوا عنه هكذا، وهكذا بقية الرواة كلما رأوا الحديث يقولون: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينه إزالة للوهم واستمرت الرواية به. قال: فإن قيل فهؤلاء الرواة في هذا الإسناد أئمة أجلة. يعني الآن لو نظرنا الإسناد وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل مثلا أبو سلمة قاله لابن شهاب؟ ابن شهاب إيش؟ إمام، ما يحتاج أن يعرف بجابر. طيب ابن شهاب قاله ليونس؟ يونس إمام. طيب يونس هل قاله لابن وهب؟ ابن وهب معروف، ابن وهب هل قاله لأبو الطاهر؟ على ما ممكن. فالإمام إنه ماذا يقول؟ فإن قيل فهؤلاء الرواة في هذا الإسناد أئمة جلة، فكيف يتوهم خفاء صحبة جابر في حقهم؟ فالجواب أن بيان هذا لبعضهم كان في حالة صغره، لما كان صغيرا أول ما بدأ في كتابة الحديث عن المشايخ كان إيش؟ كان صغيرا، كان في حالة صغره قبل تمكنه ومعرفته، ثم رواه عند كماله كما سمعه. قال: وهذا الذي ذكرته في جابر يتكرر مثله في كثيرين من الصحابة، وجوابه كله ما ذكرته. قال: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الوحي، قال في حديثه: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء. هذا كان أيها الإخوة في فترة الإيش؟ في فترة الوحي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه اقرأ مكث مدة لا يوحى إليه، فهذا تسمى إيش؟ فترة الفترة، يعني إيش؟ يعني قلة الوحي من الفتور. بعد هذا يعني في أو في خلال فترة الوحي قال: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، وهو صوت الإيش؟ صوت الملك. فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. هذه إيش؟ الصورة أو المرة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على إيش؟ على صورته. طيب يقول قائل: قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء يقتضي أن المرة الأولى كان على إيش؟ كان على صورته. نقول هذا احتمال لكن ليس جزما. يمكن أنه قيل له أن هذا هو الملك لكن في الصورة الأولى كان في غير الصورة الثانية، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئست منه فرقا. جئست، يقول الإمام النووي رواه مسلم من رواية يونس وعقيل ومعمر ثم كلهم عن ابن شهاب، وفي رواية يونس فجئست بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم ثاء مثلثة ثم تاء الضمير، وقال في رواية عقيل ومعمر فجسست ساءان مثلثتان. فإذا جئست جسست. طيب ما معناها؟ تقول معناها ما جاء في رواية البخاري فارعبت والحمد لله. إذا جسست جئست معناها إيش؟ رعبت، كما جاء في إيش؟ في رواية، والحديث يفسر بعضه بعضا. قال أهل اللغة جئس الرجل إذا فزع، وكذلك جس، فهو مجسوس ومجؤوس أي مذعور فزع. قال فجئست منه فرقا فرجعت فقلت إيش؟ زملوني زملوني فدثروني. إذن في المرة الأولى رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، هذه المرة الثانية ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال زملوني زملوني أو دثروني دثروني أي غطوني ولفوني. فأنزل الله تبارك وتعالى، وحتى في الأولى ماذا قال؟ ها؟ زملوني زملوني، نعم، وهنا قال زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر. إذن هذا واضح أن أول ما نزل من القرآن ها في المرة الأولى اقرأ، وأما يا أيها المدثر فهذه في المرة الثانية. ولذلك تجد العلماء ماذا يقولون؟ نبئ بإقرأ وإيش؟ وأرسل بالمدثر، يعني بإقرأ صار إيش؟ صار نبيا، لأن الذي في إقرأ باسم ربك الذي خلق ما فيه انذر الناس. وأما يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا الإرسال. فإذا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كبر يعني إيش؟ عظم. ما هو أعظم تعظيم لله عز وجل؟ توحيد، هذا هو التعظيم، هذا هو التعظيم. فالذي لا يوحد الله تبارك وتعالى، الذي يقع في الشرك بالله عز وجل، ما كبر الله عز وجل، ما ينفعه تكبيره للصلاة. الآن هو يشرك بالله عز وجل خارج الصلاة، وإذا جاءك الله أكبر أين التكبير؟ التكبير أن تجتنب الشرك كبيره وصغيره. ولذا قال سبحانه والرجز فاهجر. والرجز هذه قراءة حفص، وقراءة الأكثرين والرجز كما قال سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان. والرجز فاهجر وربك فكبر وثيابك فطهر. والرجز فاهجر، طيب ثيابك فطهر. الشيخ الإثيوبي ما شاء الله جمعها هنا غالب أقوال المفسرين، وثيابك فطهر. طبعا نحن عندما نسمع هذه الآية ما يخطر على بالنا إلا إيش؟ إلا تطهير الثياب بس. لا، ما شاء الله هنا جمع كم ثمانية ولا كم؟ ثمانية أقوال. أن الأول أن المراد بالثياب العمل، ثيابك يعني عملك فطهر. الثاني القلب، فالقلب ثوب. الثالث النفس. الرابع الجسم. الخامس الأهل. السادس الخلق. السابع الدين. وهذا السابع الدين يدل عليه ماذا؟ يدل عليه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس وعليهم قمص، فمنهم من يبلغ قميصه إلى ثدييه والباقي كله عاري، ومنهم من إلى حقويه. قال: ورأيت عمر وعليه قميص يعيش يجره. قالوا: فما أولت ذلك؟ قال: الدين. فهذا الحديث يؤيد هذا القول. فالإنسان إذا رؤي في المنام فيه نوع من التعري دل هذا على نقص في دينه. فالإسبال، إسبال الثوب الذي يفرح به إذا كان في المنام، وأما في اليقظة فما زاد على الكعبين فهو في النار، ما زاد لا حق للكعبين في الإزار، لا بد أن يظهر الكعبين، فلا بد أن يكون الثوب فوق الكعبين. قال الثامن: الثياب الملبوسات على الظاهر. فهذه ثمانية أقوال يعني قيلت في الآية. قال: والرجز فاهجر وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. تتابع الوحي يعني بعد هذه الحادثة تتابع الوحي. ولذلك جاءت امرأة أبي لهب أو غيرها وقالت ماذا؟ يعني قالت: إن ربك قد قلاك يا محمد، يعني أبغضك لما فتر الوحي. فأنزل الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، أي ما تركك ربك وما قلى، أي ما أبغض. قال: وحدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي. ثم ذكر مثل حديث يونس، يعني عقيل، غير أنه قال: فجسست. فرواية يونس جئست، ورواية عقيل جسست. فجسست منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. حتى هويت إلى الأرض يعني سقطت. هوى بمعنى إيش؟ سقط. وأما هوي بمعنى أحب، بمعنى أحب ومال. قال: وقال أبو سلمة: والرجز الأوثان. قال: ثم حمي الوحي بعد وتتابع. حمي يعني إيش؟ يعني كثرة. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وقال: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. قبل أن تفرض الصلاة، قبل أن تفرض الصلاة يعني الصلوات الخمس، وإلا فمن أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، لكن كانوا يصلون صلاتين قبل فرض الصلوات الخمس. قال: وهي الأوثان يعني الرجز. وقال: فجسست منه كما قال عقيل. الذي بعده: وحدثنا زهير بن حرب. قلنا هذا الحديث له مخرجان أو طريقان، ما هما؟ يحيى بن شهاب. ابن شهاب انتهينا منه، الآن يحيى. هذا يحيى ابن أبي كثير، يروى عنه من؟ الأوزاعي وعلي ابن المبارك. فصار هذا الحديث له طريقا، ابن شهاب يروى عنه ثلاثة، ويحيى بن أبي كثير يروى عنه اثنان. قال وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي ثقة ثبت. قال حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي ثقة يدلس تدليس التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ أنه يتصرف في غير شيخه. المعروف في التدليس أنه يتصرف في شيخه، إما أنه يسقطه أو يخفيه، لكن هذا ما شاء الله يمتد في بقية الإيش؟ الإسناد، يسويه أي يجوده. فهذا كان يدلس تدليس التسوية. والعلماء يقولون هذا الذي يدلس التسوية لا بد أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإيش؟ السند، حتى نأمن تدليسه. قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو أبو عمرو الفقيه ثقة ثبت إمام. قال سمعت يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت يدلس ويرسل، يقول سألت أبا سلمة. فتلاحظ أن الوليد قال حدثنا الأوزاعي، والأوزاعي قال سمعت، ويحيى قال سألت. الحمد لله كل تصريح. يقول سألت أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. فقلت أو اقرأ. فقال سألت جابر ابن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. فقلت أو اقرأ. قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أحدثكم الحديث وقد تختلف إلاش الأفهام، وهذا مسلك ما أحسنه. النص إذا كان يحتمل فإذا تروي النص، وإذا كان الاختلاف سائغا فإذا الكل يتحمل الكل. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الناس اختلفوا، فبعضهم لما يعني قاربت الشمس للغروب صلى في الطريق، والبعض قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلا نصلي إلا في بني قريظة حتى ولو غربت الشمس. فاختلفت الإيش؟ ألفهم. المهم فجابر رضي الله عنه لما بلغه أن أناسا يقولون أول ما نزل من القرآن اقرأ وهو يقول المدثر، قال ماذا؟ أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت بحراء شهرا، جاورت بحراء. وحراء هو غار حراء المعروف. قال فلما قضيت جواري، الجوار ها هنا بمعنى ليش؟ بمعنى الاعتكاف. فلا زال هذا معروفا في الجاهلية، يعني قبل البعثة، كما قال عمر رضي الله عنه نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. قال فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، أي صرت في باطنه، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام على العرش، يعني جبريل على عرشه. وفي الحديث الماضي قال فإذا الملك على إيش؟ كرسي، على كرسي. وهناك فرق بين العرش والكرسي، هذا معروف. الملك ملك الدنيا يكون له عرش، عرش يعني إيش؟ سرير يجلس عليه. وبين يدي العرش يكون هناك ما يضع قدميه عليه، ما يضع قدميه على هذا الكرسي. فالكرسي هو موضع القدمين، والعرش هو سرير الملك، حتى نعرف الفرق بين العرش والإيش؟ والكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض، موضع قدميه سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، العرش هو سرير الملك. قال فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة. نعم، وبعضهم قال وجفة، ومعناهما متقارب، والمعنى الاضطراب. رجفة وجفة يعني اضطراب. فأتيت خديجة فقلت دثروني، فدثروني فصبوا علي ماء. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هل في هذا الحديث الذي رواه جابر أن أول ما نزل يا أيها المدثر؟ لا، وإنما هو روى رضي الله عنه ما سمعه ففهم منه أن هذا أول ما نزل. الذي بعده هذه الطريقة أخرجها البخاري، قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى العنزي المعروف بالزمن أبو موسى البصري ثقة ثبت، قال حدثنا عثمان بن عمر وهو ثقة، قال أخبرنا علي بن المبارك، علي بن المبارك الهنائي البصري ثقة، في حديث الكوفيين عنه شيء، في حديث الكوفيين عنه شيء. طيب الروى عنه هنا من؟ عثمان بن عمر الروى عنه، وعثمان بن عمر بصري والحمد لله، ليس كوفيا. قال عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، أحاديث بدء الوحي. بالنسبة لشرح الإمام النووي يعني ذكرنا غالب ما ذكره إلا شيئا في أوله. عندكم ماذا قال في أول الشرح؟ قال فبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا، وما جاء في الحديث الآخر من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة. فنقول أول ما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ماذا؟ الرؤيا الصالحة. لكن مثلا قبل ذلك كان يسمع الصوت ويرى الضوء ويسلم عليه الحجر ويسلم عليه الشجر، ماذا نسمي هذه؟ نسميها إرهاصات النبوة. فإذا هذا يتسمى إرهاصات النبوة. لكن أول الوحي كان ماذا؟ الرؤيا الصادقة أو الصالحة. طيب هذه الأربعة التي ذكرها الإمام النووي، رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة صلى الله عليه وسلم، تقول أما سماع الصوت ورؤية الضوء فقد رواه الإمام مسلم. فعند مسلم عن ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، يعني في مكة، يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه. تأمل كيف فرق ابن عباس بين سماع الضوء، نعم، بين سماع الصوت ورؤية الضوء، وبين ليش الوحي. فنقول هذه إرهاصات النبوة. طيب، أيضا من سماع الصوت لما جددوا بناء الكعبة وجاءوا ينقلون الحجر الأسود، حمك الله، نعم، لما كانوا ينقلون الحجر لبناء الكعبة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع الحجر على إزاره وأراد أن يقوم، فيعني انبطح حتى لا تنكشف عورته صلى الله عليه وسلم، فنودي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل هذا حتى يحفظ الله تبارك وتعالى عليه عورته. فهذا أيضا من سماع الصوت. وأما سلام الحجر ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن. صخرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر فكانت تسلم عليه، قال: وإني أعرفه الآن. تقول: وأما سلام الحجر ففي قصة بحيرة الراهب، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة إلى الشام قبل أن يبعث، فمروا بالراهب، فماذا قال بحيرة الراهب؟ قال لهم: إنكم حين أشرفتم من العقبة التي في الطريق لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجد إلا لنبي. فخرور الشجر والحجر سجودا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا تحية له صلى الله عليه وسلم. فهذه أيها الأخوة كلها يعني كانت مقدمات وإرهاصات للنبوة. وطبعا هذا الباب، باب بدء الوحي، كما عرفنا من أنسب ما يكون لكتاب الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا وهدى وتقى وعفافا وغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.